خدمة عموما بدأت في الشباب المبكر بدعوة من أحد آباء الكنيسة في البلد اللي أنا كنت عايش فيها، ودعاني إن أنا أروح أخدم. كان عندي في الوقت ده حوالي 15 سنة أخدم في مدرسة أحد أطفال الصغيرين، وكان في اجتماعات باستمرار روحية ومزيد من القراءات والمعرفة للرب والكتاب المقدس بالذات، لحد ما تخرجت من الجامعة وعملت كمدرس ودعيت إلى خدمة الكهنوت سنة 59. السنوات الأولى في خدمة الكهنوت كانت خدمة القداسات والوعظ في طوال الأسبوع، و الدفاع عن الإيمان والأرثوذكسية. ومن أول سنة ترسمت فيها انشغلت بالإسلاميات وكتبت أول كتاب عن الله واحد في ثالوث اللي هو موجود في السوق دلوقتي. الحقيقة الموضوع ده بيعود إلى الطفولة. أنا نشأت في بيت أبي كان مشغول بخدمة المتنصرين محبتهم، فكان عندنا واحد متنصر من قديم الزمن كان اسمه كامل منصور، الشيخ كامل منصور. أخوه كان مخيل منصور، كان خريج الأزهر وأبا المسيح، وكان سبب أن أخوه تغير. كان والدي دايما يستضيفهم عندنا في البيت من طفولتي، فنشأت في جو يفرح بخلاص الأحباء المسلمين. لكن مع الوقت فأنا دخلت ياما كنت في الثانوية العامة، وكان عندنا رئيس شعبة الإخوان المسلمين في البلد اللي أنا كنت عايش فيها هو مدرس أول اللغة العربية، فكان دايما يتحداني قدام الطلبة بالمواضيع اللي هي حوارية دي. انتوا بتؤمنوا بثلاث آلهة، انتوا ازاي مش عارف المسيح بتقولوا عليها الله وكده. مما دعاني من هذه السن المبكرة ان انا ادرس واقرأ الحاجات دي لان في موقف تحدي. وعلشان كده كان اول حاجة عملتها لما بقيت كاهن واملك ان انا اطلع كتب، فطلعت سلسلة كتب إسلامية الله واحد في ثالوث بين المسيحية والإسلام تحت العنوان ده، والمسيح ابن الله وصلب المسيح وحتمية الفداء وصحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه. وبدأت السلسلة ديت كتابة يعني، وبدأت أن أنا أحاول أتصل بأحبائنا المسلمين، بس كان بحذر شديد. أول واحد ربنا سمح لنا أعمده من أحبائنا المسلمين كان سنة 63، وهو انتقل دلوقتي إلى المجد يعني، لكن كان قبل المسيح باختباره. الحقيقة هو مصر لحد عصر السادات كان الكهنوت يتمتع بامتيازات محترمة جدا. ما كانش ممكن ان الكاهن ياخدوه مركز شرطة مثلا، كان في احترام للكهنوت. بدأ التهجم على الكهنوت من ايام السادات لما جمع الكهنة والأساقفة وحطنا في السجن سنة 1981، وخلع البطرك وتحفظ عليه في الدير. ومن هنا بدأ الاتجاه إلى إهانة الكهنوت من سنة 81. لكن في الفترة اللي فاتت كان في احترام للكهنوت، حتى لما كان يبقى في أي حاجة يروحوا على مستوى شخصي يحلوها على مستوى فردي. Thank you. هو بالتأكيد بيبقى له سبب إيجابي، لأن احنا بنقول كل الأشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله. السجن مرعب ومخيف لمن لم يدخله، خوف من السجن. لكن لما الإنسان بيدخل المعتقل أو السجن بينكسر حاجز هذا الخوف، فما الواحد عاش جوه وما فيش حاجة، أخبرك تضييق عن الحريات اللي بره، بس الحرية مع السماء موجودة، محدش يقدر يقفلها، باب السماء مفتوح. من الحاجات اللي ما تتنسيش في فترة خدمتي في القاهرة بالذات، يعني ان انا قرأت أقوال الآباء القديسين من أيام طنطا، في مدينة طنطا يعني أيام، فقرأت أقوال الآباء القديسين اللي هم نايسين فادرز أند بوست نايسين فادرز، لأن كان في موضوع بيشغلني، وهو أنا كنت متدين وبحاول إن أنا أرضي ربنا بكل الوسائل، بالصوم والتقشف، كنت أصوم 3 أيام 3 أيام من غير أكل من غير شرب عشان بس أبقى مرضي قدام ربنا. فلما ربنا سمح أن أنا حصلت على أقوال أباء قديسين، قريت لقديس اسمه القديس كيرلس الأورشليمي، كان أسقف أورشليم، عظة يوم تذكار صلب المسيح وهو واقف على جبل الجلجسة تحت الصليب، عاملين صليب كبير، فقال ان هناك نساك كثيرون يحاولون ارضاء الله، هذا الذي تعبوا فيه بانواع نسك كثيره قد اتمه المسيح على الصليب في مثل هذه الساعه، اذ مات عوضا عن الخطاه، حمل خطاياهم واعطاهم بره. بيقول إذا كنت تؤمن إن المسيح هو وسيلة الله للخلاص وإنه حمل كل خطاياك وأرضى الآب نيابة عنك فتعيش في حمايته، مكتوب إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. دي كانت أكبر نقلة في حياتي، نقلة حياة الإيمان والثقة في المحبوب يسوع. وصارت كرازتي منذ ذلك الحين بتتخذ خط جديد، اعتبر في الكنيسة انه خط غريب في ذاك الحين، وحكموني وادوني سنة ايقاف، وبعد كده ادوني 9 سنين ايقاف وشوية، لان الخط بقى غريب. طب انا جايبه من اقوال الاباء، لكن ما هوش المعتاد في الموقف. دي واحدة. الحاجة التانية اللي أذكرها في خلال فترة هناك، إن في سنة 75 كنت مشغول بخدمة سميتها كده إرسالية عالمية، وكان أياميها بنصلي وفي ترانيم إرسالية عالمية، إرسالية لهب نارية كده، ترنيمة طويلة يعني، كان ربنا الدهاني وأنا منشغل بهذا الموضوع في أثناء صلاة. وكان تصوري الإرسالية العالمية دي إن هبتدي كده من أسوان أخد خيمة وابتدي أفرش في كل حتة وأوعظ من أسوان لحد إسكندرية. وبالرغم من إن كان عندنا خدمة ناجحة جدا في مصر الجديدة، كان بيحضر فيها حوالي 5000 فرد اسبوعيا، وكان عندنا كلوز سيركت تي في، كان اول كلوز سيركت تي في تخش مصر من اليابان، وخدمه نهضه قوي في مصر الجديده، لكن ما تمتش حكايه الارساليه العالميه، بل بالعكس قامت زوبعه وشيطان وعمل اتقفلت الخدمه في مصر الجديده، وقعدت في بيتي 9 سنين. مرحله بسميها موت الرؤية، موت الرؤية. ودي مرحلة لابد أن تحدث في كل خدمة. المسيح قال كده: حبة الحنطة إن لم تمت تبقى وحدها، إن ماتت تأتي بثمر كثير. ففترة موات هذه الرؤية استمر 25 سنة وأكثر، لحد سنة 2001 بدأت في خدمة البالتوك، وبعدين بدأنا في خدمة قناة الحياة، والرسالة وصلت إلى العالم أجمع. ففترة موات الخدمة علشان الإنسان ما يقولش بمجهودي أنا بعمل كده. عارف زي إبراهيم لما طلب نسل، ماتت الرؤية لحد ما شاخ وربنا اداله النسل، وكذلك زكريا. فهكذا أيضا حصل في موات الخدمة. بعد ما كنت شاب من الفترة الطويلة دي من سنة 75 وأقدر أعمل حاجات كتير، تمت الرؤية ميتة لحد ما بقيت شيخ، وربنا قال أنت مش بنفسك اللي هتشتغل، بمجهوداتك مش هتنفع، أنت راجل كبير وما تنفعش وما عندكش صحة، أنا اللي هعمل بقى واشتغل. ومن هنا بيعود المجد كله لربنا. حدث هذا الأمر سنة 1972. كنا بنبعت خدام في القرى، ففي كنيسة الخنكة كان بيروح اتنين خدام من عندنا من مصر الجديدة. ففي أم جولي وجابوا شباب من البلد وقالوا لي إن الكنيسة اتحرقت. فخدت بعضي ورحت، فلقيت الكنيسة محروقة، كل اللي فيها محروق. فقلت لهم ادوني قفة، فجابوا لي قفة وجيت واخد بقى. الكتاب المقدس محروق، كتب الكنيسة محروقة، الأواني سايحة بتاعت الكنيسة، أزايز مولوتوف ما انفجرتش، شلتها وخدتها في القفة، حتة من الخشب المتفحم خدته وحطيته في القفة. وطلعت، كان عندنا اجتماع مع الآباء الكهنة تاني يوم، وصورت 50 صورة للكنيسة محروقة من كل حتة لكل جزء. ففي الاجتماع قلت لهم احنا اولاد الشهداء، قالوا طبعا. طب ايام الاستشهاد كان ايه؟ عصر الاستشهاد مش حرق الكتب، مش هدم الكنايس، ما ده اللي حاصل. وفتحت القفة وقعدت اطلع له، طب في كنيسة اسمها كنيسة الخنكة اتحرقت، ايه اللي احنا نعمله؟ مهم يعني، مش عايز اخش في تفاصيل. اتفقنا ان احنا هنروح نعمل صلاة في الكنيسة دي المحروقة، لان الشعب ميت في جلده. طبعا كان في بعض الشيوخ من الكهنة ما يش عاجبهم التصرف الشبابي ده بتاع الكهنة الشباب، فسبقوا مبلغوا الحكومة. فاحنا رحنا بالعربيات، وانا كنت رحت لوحدي عشان واخد ميكروفون في عربيتي. فوصلت بعدهم لقيتهم الحكم ضر وضباط البوليس كلهم موقفين الأسس ومستنيني لما أجي. فجيت بعربيتي فبيوقفوني، فقلت له لا، ما عندكش أمر من النيابة أنك توقفني. واستطعت أن أنا أمرق واطلع وكملت المشوار. فطبعا سمحوا الأسس كلهم يروحوا عشان خاطر هم عارفين أن أنا يعني مشاورين لهم عليا أن أنا رأس الأفعى يعني. فرحت هناك علقت الميكروفونات، فجم وقصق سقفة وبتاع وصلوا، وانا ما عملتش حاجة. بعد ما صلوا وخلصوا وقالوا ان احنا وحدة الوطن ومش عارف ايه، ونضحي بكنائس كثيرة من اجل دي. الكنيسة كانت رقم 21 من اللي اتحرقوا في عهد السادات. سبتهم لحد ما خلصوا مشوا، وقعدت انا بقى الولاد اهل البلد اشددهم واشجعهم وكده. المهم بعد كده خدوني النيابة وخدوني مجلس الشعب، عملوا لجنة للتحري وتحقيق في القضية. ما فيش مشكلة، لكن من بعدها وقف تيار حرق الكنائس. كانت آخر كنيسة، أنا لما لقوا إن احنا وقفنا اتخذت في النيابة واتسألت ليه بتعمل المظاهرات دي؟ قلت له ما فيش مظاهرة، احنا جايين نصلي. المظاهرات بتهتف ضد الدولة، بتهتف ضد البتاع، احنا جايين بنقول ترانيم وبنصلي، ما فيش بتاع. طب وايه الهدف ان كنتوا جايين؟ عشان خاطر نثبت ان احنا بنصلي في المكان اللي حرقته الايدي الآثمة. قال لي قصدك ايه بالايدي الآثمة؟ قلت له اعوان الشياطين، اعوان الصهاينة اللي عايزين يفتتوا البلد، ما قدروش ياخدوا حق ولا باطل طبعا، لأن لكن قاموا بقى في البلد وحرقوا بيوت بقى ليلتها، وعملوا صيدليات وكده. كانت فوضى، لأن حكم السادات كان أسوأ حكم على مصر. صحيح هو عمل المبادرة مع إسرائيل والحاجات الخارجية، ده نجاح في السياسة الخارجية، لكن السياسة الداخلية شجع الجماعات الإسلامية ضد المسيحيين، وهو صاحب القول الشهير في مؤتمر إسلامي قبل ما يبقى رئيس الجمهورية، وقال لهم بعد 20 عام لن يكون من المسيحيين في مصر إلا ماسحي الأحذية. فكان عصره صعب قوي قوي. فدي كان الموضوع بتاع كنيسة الخنكة بإجمالا يعني كده. أنا دخلت السجن مرتين معتقلا، المرة الأولى سنة 81 ودامت حوالي عام، أو بالتحديد 318 يوم. في خلال هذه الفترة الأولى كان في معايا بعض الكهنة التانيين والأساقفة، لو عبد ده أنور السادات ومشروع التحفظ اللي فرضه، فكنا عدد كبير. كنا في زنازين، أول مرة الإنسان بيجي من الهواء الطلق ومن الحدود للسماء البصر إلى زنزانة طولها 180 متر في 150 متر، وقاعد فيها 3 من الكهنة. كنا لما بنيجي ننام ننام خلف خلاف زي السردين في الصندوق، في البوكس ده، العلبة، 2 راسهم كده والوسطاني راسه في رجليهم عند رجليهم. ولما كنا نتعب والواحد عايز يقلب على جنبه التاني، يعني كل واحد نايم على جنبه، يقف في الهواء ويتضير كده، يلف وينام على جنبه تاني. كانت حبسونا لمدة أسبوع ما نطلعش بره الزنزانة، كان الجو حر شديد قوي، وأنا كنت أطخن من كده كتير قوي، فكنت وما فيش هواء إلا من تحت عقب الباب نص سنتي كده الخلوص. فكنت انام على البلاط لحاجتين، من الحر البلاط رطب، والحاجة التانية اشم هوا من تحت عقب الباب. فاخدت مغص كلوي، قعد مدة طويلة قوي معايا في الزنزانة، لانه ممنوع انهم يفتحوا باب الزنزانة ويدوا علاج. لكن لما زاد علي الالم بشدة، والاثنين اللي معايا كانوا بيخبطوا على الابواب وقالوا للي في الزنازين التانية، قعدوا يخبطوا، فجابوا اذن من مدير السجون ان يخش لي التمرجي عشان خاطر يديني حقنة. كان تمرجي الله يمسيه بالخير يعني عنده ديابيتك، عنده سكر، فكان النضارة بتاعته زي قعر كوباية الشاي، فكان يمسك الحقنة ويدخل في العرق، هو مش شايف عرق، فيجي مدخل الحقنه ويشد عشان يشوف في دم طالع ولا لا، ما يلاقيش، فيجي عامل الحقنه كده من جوه بيقطع في العضل ويشد ما فيش، وكده يشد ما فيش، وبالرغم من هذا كنت سعيد جدا لسببين. السبب الأولاني أنه لما بيقطع هنا بيألم بشدة، الألم الشديد ده بينسيني آلام الكلى، لأن المغص الكلوي بعيد عنك مرعب، فلما بيبقى الألم أشد بيخليني مركز هنا مش هنا، فكان بيديني راحة وقتية. حاجة تانية أنه طول ما التمرجي جوه والعساكر واقفين يحرسوه، الباب بيبقى مفتوح بتاع الزنزانة عشان يخافوا ان احنا ناخده رهينة ونقفل باب الزنزانة، واحنا لا بتوع رهاين ولا بتاع، فطول ما الباب مفتوح في هوا، فمبسوط اقول له قطع يا عم قطع طول. يعني كانت تجربة قاسية. المعاملة ما فيش ضرب، لكن في حبس حرية وفي ترك وإهمال، ولما يجيبوا لك الأكل بيجيبوا في الجردل اللي بيغسلوا فيه الكابينهات كل يوم، ما يغسل الكابينهات ياخدوا الجردل يروحوا يجيبوا فيه الأكل، أكل يتنى في الجردل يحطوه في نص بين الزنازين عبل ما يجي المواعيد، يتلم عليه دبان الدنيا كله عشان يأكل قبل مننا، بعدين لما يجي يوزع الاكل علينا ياخد كل احنا كل واحد معاه طبق بلاستيك عشان ما حدش يموت نفسه بيه بلاستيك، فيجي ناشش الدبان ويجي غارف فيطلع صراصير، فيقول للمسجون اللي جاب الاكل عايز يسمع بقى اللي في الزنازين كلهم لانها زنازين مقفوله، عايز يسمعهم ان في 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 كمان صراصير، يقول له يا عاد انت مش قبل ما تجيب الاكل تبقى تنجيه من الصراصير، دول الناس دول مهوات، ويغرف ويدي لكل واحد بصراصيره. طبعا احنا ما كناش بناكل الاكل ده، اكله سودا ما تعرفش هي ايه ومليانه صراصير، ما كناش بناكلها، لكن كنا بناكل العيش بس بتاع السجن، لان العيش لو عملوا فيه اي حاجه بيتشكوا للنيابة ويتحبس المسؤولين. لأنه لازم يكون بوزن معين وبأوصاف معينة. هو بس أنا حبيت ما أقفلش على السجن بالطريقة ديت، لأن كانت السجن من أمتع الفترات أيضا الروحية، فكان لنا تأملات يومية لأننا فاضيين طول النهار، ترانيم وألحان وصلاة وتأملات في الكتاب المقدس، فأخذنا رسائل بولس الرسول بتاعت السجن كله، رسائل الكتابة من السجن، وجميع ما كتب في الكتاب المقدس عن السجون أخذناه تأملات يومية على عامة كده. كان في الزنازين فتحة كده، يعني فتحة 10 سنتي في 10 سنتي، فكنا نبص نتكلم منها عشان نسمع بقية الزنازين، سجن يوسف وسجن بولس وسجن بطرس كله، نخدنا التأملات دي في كتاب القدس، كانت فترة ممتعة مع الرب وصلوات حارة كل يوم. فهدية السؤال بتاع حضرتك، لما اعتقلت المرة التانية وكان نتيجة للتعميد أيضا، تعميد المسلمين، لأن تهمتي في السجن الأولاني تعميد مسلمين، فبعديها بقى أيام ناهد ما تعمدت وبعض من المسلمين وحفيدة الهضيبي تعمدت، فابتدوا ان هم يسجنوني، وطلعت كتاب الله واحد في ثالوث إعادة طبع 5000 نسخة تاني، فكان هناك عايزين يعني يحكم علي مؤبد، فناس كتير اتدخلت ومن الخارج هيئات كتير اتدخلت حقوق الإنسان، والبطرك اتفق وياهم قال لهم انتوا كده بتخلقوا منه بطل، وان كنتوا تدخلوا السجن بيترفع قيمته عند الناس، ان واحد بيعاني من اجل الكلام اللي هو بيوعظه وكده خدمه، فالافضل ان انتوا تطلعوا من المعتقل وانا اوديه بلد من بلاد بره. وفعلا تم الاتفاق ان انا اروح استراليا. ومن استراليا بعد 3 سنين انا طلبت النقل الى مكان قريب من مصر عشان ولادي يقدروا يجوا لي. فروحت القاهره لندن، وقعدت في انجلترا 11 سنه. اللي حصل ان احد الاباء الكهنه يا خدمه البلتوك كانت بدات لها كام شهر يعني. فاحد الاباء الكهنه اتصل بي وقال لي ده في خدمه البلتوك وبيحصل احراج للاخوه اللي هم في البلتوك لما يسالوا اسئله مسيحيه فما بيعرفوش يردوا، فتحب تخش تساهم في الخدمة وكده؟ ما عنديش معنى. فدخلت فكنت أرد على الأمور المسيحية وأسأل أيضا أسئلة إسلامية. فمن هنا بدأت أن أنا أتكلم على مسيحات وإسلاميات. كان يوم وبعدين بقى يومين وبعدين عملنا روم لوحدنا وبقت 5 أيام دلوقتي في الأسبوع بنتكلم في المسيحيات والإسلاميات. هو الحقيقة ربنا فتح الباب بتاع قناة الحياة عن طريق أخ محبوب لدينا، مش عارف تحب نذكر اسمه ولا نخليه من داري. دعاني إن أنا أخدم فضائية من الفضائيات وكده، فاعتبرتها دعوة من ربنا وقلت له أمين. فبدأت التسجيلات. الحقيقة ربنا بيخزي ضعف إيماننا. يعني أنا ما تصورت قط أن مثل هذه الخدمات يكون لها هذا العمل المبارك الكبير. يعني كل وجهة نظري أن احنا بنقدم عظة أو بحث أو دراسة والناس هتسمعه وخلاص، يعني معلومة كويسة وخلاص. لكن الله بيخزي ضعف إيماني. وبصيت لقيت النفوس اللي بتتغير، الناس اللي بيقبلوا المسيح من كل البقاع، من السعودية، من مصر، من الأردن، من المغرب، من الجزائر، من سوريا، من العراق، من ألمانيا، من هولندا، الكل بيبعت رسائل شهرية إزاي ربنا غيرهم وغير حياتهم وغير أفكارهم وقبلوا المسيح. فشيء يعني حقيقي فوق كل التوقعات، فوق ما كنت أن أحلم أو أتصور. والحقيقة لازم نحط حتة مهمة، أن ليس للإنسان فضل في شيء، لكن هو الله اللي بيعمل كل شيء من خلال البشر. ربنا عايز الإناء وهو اللي يملأه، عايز آلة وهو يستخدمه. فإن كان هناك قوة ففضل القوة لله لا منه. وده أنا بحسه مش بس إحساس شعور، لكن ده ثقة ويقين في داخلي إن أنا لا شيء، لكن نعمة الله العاملة فيا. فالله بيعمل كون ان الناس بتكن لي المحبة، فدي نعمة ربنا برضو، انه الله وضع فيها ذاته وروحه، ومن ثمار الروح محبة فرح سلام. فبنحب الناس والناس بيحبوا المسيح اللي فيها، وانا بحب خلاص الناس. بالنسبة لأحبائي المتنصرين بمنتهى الصراحة، انا بعتبر ان من سنة 2001 هي خدمتي الرئيسية، خدمة المسلمين والمتنصرين، دي العمل الرئيسي بتاعي بعد ما طلبت الإحالة على المعاش وتفرغت لخدمة الأحباء المسلمين. فبحس إن دي أسرتي، بحس إن دي خدمتي، ده حقلي، دي مسؤوليتي أمام الله. وكن لكل إنسان فيهم حب خاص وخالص وأفخر بيهم. أنا بسميهم مش المتنصرين، المنتصرين، العابرين من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. وبقول إن عبورهم ده أكبر من عبور خط بارليف. بمنتهى الصراحة يعني، يمكن أنا ظاهر في الصورة المتكلم، لكن البطولة هي لأصحاب هذه القناة ومتصرح المسؤولين فيها، المهتمين بيها، العاملين فيها. لأن افترض أن أنا عندي هذه الغيرة وهذه الجرأة مثلا، ربنا وضح بالي، لكن ما لقيتش مجال أتكلم فيه، طب إيه المشكلة؟ إيه اللي حصل؟ إن ما كانش فيه أناس أبطال مثقلين بهذه الخدمة، رغم الصعوبات ورغم الاعتراضات ورغم الانتقادات ورغم الاضطهادات اللي ممكن تقع عليهم، لكن أخذوا خطوة جريئة إن هم يقدموا برنامج بهذا الشكل لا يستطيع أحد أن يقدمه. كل أملي أنهم ينفذوا وصية المسيح لخراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا لتكون رعية واحدة وراع واحد. الوصية دي بتاعت المسيح إلى جوار، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، تلمزوا جميع الأمم. الوصية الثالثة، لخراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. بقول ان دور الكنيسه، كل كنيسه، هي انها تخرج من القوقعه بتاعتها. الكنائس دلوقتي تقوقعت على نفسها، خدمه للمسيحيين وخدمه للمسيحيين، وتركت دورها الكرازي والانفتاح على العالم، خوف، رعب، سلامه، عايزين السلامه بعيد عن المشاكل، لكن الكنيسه لابد ان تنفتح على العالم وتصل بالرسالة إلى كله، توصل رسالة الحب، رسالة الخلاص. الناس غلابة مش عارفين حاجة، ياما جوابات بتيجي ويقولوا احنا ما كناش بنعرف حاجة عن المسيحية. فالناس عايزة رسالة. والأسلوب كمان اللي احنا بنتبعه في قناة الحياة ما هوش هجوم على الإسلام، ولكنه توضيح للحقائق. أدي كتبكم وده الكلام اللي انتم بتقولوه، بس افهموا وشوفوا وادرسوا انتم ووصلوا للنتائج. انا بعتبر ان دي بنتبع فيها سياسة لطيفة بلخصها في ثلاث كلمات، سامحني ان انا اقولها بالانجليزي: شورت، شارب، شوك. عارف لما يبقى واحد مغمى عليه بتعمل له شورت، شارب، شوك، تدي له ألم بالراحة كده، بتعمل إيه؟ ولا ده اللي أنا عايزه، أنا كنت عايز أفوقك بس. يعني اقتباساتنا من الكتب الإسلامية وسؤال المسلم دي الحكاية دي كده صح؟ ولا لها حل تاني؟ طب إيه رأيك فيها؟ إيه الحقيقة دي؟ شورت، شارب، شوك.